السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أعظم ما ينتفع به الإنسان في الدنيا والآخرة أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو طريق النجاة في الدنيا، وهو أيضا طريق الجنة في الآخرة. التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو طريق النجاة في الدنيا، وهو أيضا طريق الجنة في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من خير إلا حثنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه. فمن يرجو ثواب الله ورحمة الله عز وجل في الآخرة لا يرغب بنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تكون له برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة في أن يكون معه حيث يكون هو صلوات الله وسلامه عليه، ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ومن أعظم ما ينتفع به المؤمن أن ينتفع المؤمن بتعامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بتعامله المختلف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل الخلق على يعني اختلاف طبقاتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين كونه بشرا صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو بشر صلوات الله وسلامه عليه، لكنه بشر يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. وكانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي أخلاق القرآن الكريم، لأن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فتعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع كافة طبقات الخلق هو أفضل ما يمكن أن يتمسك به المؤمن في حياته. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع أقاربه عليه الصلاة والسلام، وتعامل مع زوجاته صلوات الله وسلامه عليه، وتعامل مع أولاده عليه الصلاة والسلام، وتعامل مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على درجات متفاوتة، يعني تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه غير تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، غير تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كانت هذه مع قرب هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل كل واحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام على حسب درجته ومكانته، بحيث يعتقد هذا الصحابي أنه يعني لا تعامل فوق هذا التعامل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى ظن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من شدة إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر الناس صلوات الله وسلامه عليه، كما وحتى دعا هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، دعاه هذا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه. فقال له: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن تعامل يعني تعامل كل واحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم، يحسن النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل معهم كأحسن ما يكون، بحيث يظن هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعامل أحدا مثل هذه المعاملة. وعامل النبي عليه الصلاة والسلام أهل النفاق، وعامل النبي عليه الصلاة والسلام أهل الكفر، أهل الكفر على اختلاف طبقاتهم أيضا. عامل عليه الصلاة والسلام اليهود، وعامل النصارى، وعامل المشركين، وعامل المجوس عليه الصلاة والسلام، وعامل النبي عليه الصلاة والسلام الفقراء، وعامل الأغنياء، وعامل النبي عليه الصلاة والسلام الملوك، وعامل عليه الصلاة والسلام العامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام عامل الخلق جميعا على اختلاف طبقاتهم وأحوالهم وأخلاقهم. عامل عليه الصلاة والسلام من في خلقه جلافة أو صلف، وعامل النبي عليه الصلاة والسلام من هو سهل لين. عامل النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي الذي أمسكه بتلابيب ثوبه صلى الله عليه وسلم وقال: أعطني فإن المال ليس مالك ولا مال أبيك. يعني واحد يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه المخاطبة ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المال ده يعني مش بتاعك ولا بتاع أبوك. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعامله عليه الصلاة والسلام بأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. وعامل من قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الرفق والأناء، وهو سيد قومه رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل الخلق على اختلاف طبقاتهم وأخلاقهم وأحوالهم وأموالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل كل هؤلاء صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك هذه الآية اللي هي قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه الآية هي آية يعني تشمل كل تعاملات الرسول عليه الصلاة والسلام وكل حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من عظمة كتاب الله عز وجل، أنه ينبه على المعنى الكبير في عبارات موجزة، بحيث أن الإنسان كل ما يأتي لهذه الآية، كل ما يقرأ هذه الآية يستحضر جانبا مما يمكن أن يتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام في المعاملة، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام عبدا لله عز وجل كما ينبغي أن تكون العبودية، فهو أشرف عباد الله. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في مقام الأنس وفي مقام الشرف وفي مقام الرفعة عرف رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذه مقامات، يعني هذه مقامات شرف ومقامات علو ومقامات رفعة. أوحى إلى عبده ما أوحى في المعراج، وسبحان الذي أسرى بعبده في الإسراء. وهذه من أعظم المقامات والكرامات التي حصلت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحلة الإسراء والمعراج من أعظم الكرامات وعلامات القرب. وأوحى إلى عبده ما أوحى في أقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه وتعالى. أوحى إلى ربه ما أوحى في وقت رأى النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما رأى. يعني ما رأى ديت أسلوب يعني تعظيم وتفخيم، زي مثلا: وما أدراك ما الحاقة، وما أدراك ما يوم الدين، القارعة، ما القارعة. هذا أسلوب تفخيم وتهويل وتعظيم لهذا الشأن. فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى أفتمارونه على ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ. هذه المقامات العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله عز وجل عنه صلوات الله وسلامه عليه: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهذا أعظم مقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا أعظم مقامات العباد، وأعظم مقامات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم مقامات رسول الله أن يكون عبدا لله. ولذلك قال الله أيضا عن المسيح ابن مريم: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ولا الملائكة المقربون، هؤلاء يشرفون بانتسابهم إلى العبودية، هؤلاء يشرفون بعبوديتهم، نحن نتشرف أن نكون عبادا لله سبحانه وتعالى. يعني هذا شرف، هذا محط شرف أن يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام، أرجع فأقول، الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان أشرف العباد العباد لله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة انعكست في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أو ما تقرأ القرآن، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فذلك الانتباه لكيفية تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فئات الخلق، هذا مما ينبغي على المسلم أن يكون حريصا عليه وهو يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي من أعظم ما يقرأ فيه المؤمن ليزداد إيمانا وليتعلم السلوك الحق، ويتعلم السلوك الحق. من أعظم الأمور التي لا بد أن ننتبه إليها إن كتب السلوك والرقائق والتزكية ونحو ذلك فيها خير وبركة، لكن من أعظم ما يتعلم منه المسلم السلوك الحق هو سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز السلوك، ولا يوجد خطاب يصلح للناس جميعا إلا وهو مأخوذ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحاجة اللي أنت تخاطب بها كل الناس لن تجد أعظم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تجد أعظم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هي تكون أصلح الأصلح لأن يطبقها جميع الخلق. يعني مثلا ما يذكر عن بعض العلماء أو ما يذكر عن بعض الشيوخ أو ما يذكر عن بعض الصالحين من حكايات وقصص، تجد إن بعض الناس ممكن يطبق هذه الحكايات، لكن تجد على الصعيد الآخر بعض الناس لا يطيق أصلا سماع هذه الحكايات فضلا عن تطبيقها، ولا يتصور أصلا أن يقع مثل ذلك. لكن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال رسول الله عليه الصلاة والسلام هي أعظم مورد يتعلم منه المرء السلوك الحق، يتعلم منه المرء السلوك الحق. وذلك الإنسان لا بد أن يكون حريصا على تكرار سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكرار تثوير هذه السيرة. يعني أنت مش بتقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مجرد أنك أنت بتقرأ في تاريخ رجل، لا، أنت بتقرأ في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتاريخ رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس كتاريخ غيره. انت مش تعرف احداث حصل غزوة مؤتة، لا غزوة بدر، لا مش عارف حصل كذا، لا الكلام ده. هذه السيرة هي شيء لابد ان يفعل في حياة المرء، لابد ان يتدبر المرء سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تنضبط حياته وسلوكه وتعبده، وتنضبط ايضا علاقاته. يعني علاقات الانسان حتى بتنضبط بمثل هذا السلوك. يعني أما تعرف مثلا يعني أذكر لكم مثالا لكي لا يكون الكلام ملقا هكذا، لما تعرف مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكيف كان يعامل عمر، وكيف كان يعامل عثمان، وكيف كان يعامل خالد، وكيف كان يعامل مثلا أبو سعيد الخدري، لما حصل بين خالد رضي الله عنه وأرضاه وبين بعض الصحابة ممن تقدم إسلامهم حصل بينهم شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل أنتم تاركوا لي أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي مثل هذه الفروق مثلا في التعامل بين أصحابه. لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جاء بماله كله ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى قبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما لما بعض الصحابة رضي الله عنه وأرضاه جاء بماله أيضا كله لكي ينفقه لم يقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له تركه بين أصحابه. هذه هي نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي لهذه الـ يعني بعد هذه المقدمة لما نريد أن نبرزه، وما أريد أن أبرزه ليس طويلا فلذلك قدمت بهذه المقدمة، يعني لن نطيل فيه فلذلك قدمت بهذه المقدمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أبر الناس بأهله عليه الصلاة والسلام، وأشدهم صلة بذويه صلوات الله وسلامه عليه. ومن أعظم من يمكن أن نستخرج يعني تعامله صلى الله عليه وسلم معهم هو تعامله عليه الصلاة والسلام مع أولاده عليه الصلاة والسلام، وبخاصة مع بناته عليه الصلاة والسلام، لأن بنات النبي عليه الصلاة والسلام هم اللي كبروا، يعني هم اللي أسنانهم كبيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ولد له من أولاده الذكور كما سيأتي يعني، ولد أولاده الذكور عليه الصلاة والسلام وماتوا جميعا يعني وهم في سن صغير. فولد للنبي صلى الله عليه وسلم جميع أولاد النبي عليه السلام من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. وكان أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة قبل البعثة القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقال له أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. فتوفي القاسم رضي الله عنه وأرضاه صغيرا، ولذلك ورد في حديث يعني وإن كان بعض العلماء يضعفه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أن خديجة رضي الله، واضح إن هو مات يعني صغير جدا، لأن ورد أن خديجة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: درت لبينة القاسم، يعني ينزل لبن يعني، فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن إتمام رضاعه في الجنة، إن إتمام رضاعه في الجنة. قالت: لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره. تمام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: إن شئت دعوت الله فأسمعك صوته. قالت: يا رسول الله بل أصدق الله ورسوله. وإن كان يعني كما قلت هذا الحديث يعني فيه ضعف. ثم ولد للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ابنته زينب، ابنته زينب وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، وأول من تزوج من بناته عليه الصلاة والسلام تزوجها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع العبسي رضي الله عنه وأرضاه، وأمه أم أبو العاص ابن الربيع هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد رضي الله عنه وأرضاه، يعني هي يعني أبو العاص ابن خالة زينب رضي الله عنها وأرضاه. وأسلمت زينب قبل زوجها وهاجرت مع أبيها صلى الله عليه وسلم، وماتت في السنة الثامنة من الهجرة، ماتت في السنة الثامنة من الهجرة. ثم ولد للنبي عليه الصلاة والسلام رقية، رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 33 سنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 33 سنة لما ولدت رقية رضي الله عنها وأرضاه. وتزوجها طبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بمكة، وهاجرت معه إلى الحبشة، وولدت له هناك ابنا فسماه عبد الله، فكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يكنى به، عثمان أبو عبد الله، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وماتت رضي الله عنها وأرضاها يوم وقعة بدر، ودفنت يوم جاء زيد بن حارثة رضي الله عنه بشيرا بما فتح الله عليهم يوم بدر. يعني شوف حتى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش نصرا على يعني جانب من الجوانب، نصر بدر، ويعني ماتت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأشهر صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء صلوات الله وسلامه عليه. فولد القاسم ثم زينب ثم رقية ثم أم كلثوم، ثم أم كلثوم. وأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أكبر من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمادى الآخرة سنة 3 من الهجرة، سنة 3 من الهجرة، ولم تلد من عثمان ولدا رضي الله عنها وأرضاها، ولا رقية. رقية ولدت لعثمان ولد اللي هو عبد الله، لكن أم كلثوم لم تلد لعثمان ولد، وتوفيت سنة 9 من الهجرة بعد وفاة زينب رضي الله عنها وأرضاها بسنة. سيدة زينب توفيت سنة 8 من الهجرة، وتوفيت أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها سنة 9 من الهجرة. وطبعا رقية توفيت يوم وقعت بدر، وانتوا ايه ممكن يعني تشوفوا وقعت بدر دي كانت سنة كام. وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابنته أم كلثوم بنت محمد عليه الصلاة والسلام. ثم من أولاده عليه الصلاة والسلام فاطمة، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين، هي أحد أفضل 4 نساء مطلقا كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه. وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها هي أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ولدت رضي الله عنها وأرضاها سنة 41 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، من مولد النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده 41 سنة، يعني ولدت بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. وتوفيت رضي الله عنها وأرضاها بعد وفاة أبيها عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، وكانت أول أهله لحاقا به عليه الصلاة والسلام، أو لحوقا به عليه الصلاة والسلام. وصلى عليها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عمرها لما توفيت 29 سنة، وقيل 30 سنة، وقيل 35 سنة، يعني كان عمرها ما بين 29 لعند 35 سنة رضي الله عنها وأرضاها. وهي سيدة نساء العالمين في زمانها، وأيضا هي أم سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. طيب، وولد له عليه الصلاة والسلام عبد الله، وكان يلقب بالطيب والطاهر، وكان يلقب بالطيب والطاهر. ومات بنوه صلى الله عليه وسلم وهم صغار، فمات القاسم كما قلنا بعد أن بلغ سنا تمكنه من المشي، وقيل يعني إن هو مات في سن تمكنه من ركوب الدابة، يعني عنده 7 سنين 8 سنين أو مات يعني قبل ذلك. ومات عبد الله وهو طفل صغير، فأولاده الذكور صلوات الله وسلامه عليه لم يشهدوا الإسلام، لم يشهدوا الإسلام، لم يدرك أحد منهم الإسلام، وإنما ماتوا صغارا. أما بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهن أدركن الإسلام، كلهن أدركنا الإسلام، بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلمنا رضوان الله تعالى عليهن، وعشنا حتى تزوجن، وكلهن متن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، عدا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فقد توفيت كما قلنا بعده عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. وكان المشركون يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بانقطاع أثره لوفاة أولاده الذكور. وذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما أنه قال: مات القاسم وهو أول ميت من ولده صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم مات عبد الله، فقال العاص بن وائل: لقد انقطع ولده، لقد انقطع ولده عليه الصلاة والسلام، فهو أبتر. فأنزل الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يكون أبترا أبدا صلى الله عليه وسلم، بل هو مرفوع الجناب عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك عليه الصلاة والسلام. وكان يعني من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعيش له عليه الصلاة والسلام أحد من الذكور، حتى لا يكون ذلك مدعاة لافتتان بعض الناس بهم وادعائهم لهم النبوة. فأعطاه الذكور تكميلا لفطرته البشرية عليه الصلاة والسلام، وقضاء لحاجات نفسه الإنسانية، ثم أخذوا في الصغر ليكون ذلك عزاء وسلوى للذين لا يرزقون البنين أو يرزقونهم ثم يموتون، وهو لون من الابتلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشد الناس بلاء هم الأنبياء في الأمثل. المقصود أنه قد عاش له صلى الله عليه وسلم في حياته بنات النبي عليه الصلاة والسلام، عاشوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن أربع كما قلنا: زينب ورقية، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن. وهؤلاء كلهن من أم واحدة، وهي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يختار لهن هذه يعني ملامح عامة من تعامله عليه الصلاة والسلام معهن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار لهن الأسماء الحسنة، فالناظر في أسمائهن رضي الله عنهن يجد هذه الأسماء كلها أسماء حسنة جميلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الأسماء الحسنة ويغير الأسماء القبيحة، ويغير الأسماء القبيحة. وكان عليه الصلاة والسلام يحبهن ويكرمهن ويحتفي بهن ويحتفي بهن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزوجهن من خيرة الرجال. فزوج زينب رضي الله عنها وأرضاها من أبي العاص بن الربيع القرشي، وهو ابن خالتها كما قلنا هالة بنت خويلد. وكان طبعا أبو العاص ده كان رجل من رجال مكة المعدودين، أمانة وتجارة ومالا ونسبا. وكان أبو العاص طبعا أسلم بعد يعني بعد زينب. وزينب رضي الله عنها وأرضاها لما أسلمت بقي أبو العاص على شركه، وهاجرت زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة وهي معاه زينب رضي الله عنها وأرضاها. ولما سارت قريش إلى بدر سار معهم أبو العاص بن الربيع، فأصيب في الأسارة في أسارة بدر. فلما بعث أهل مكة فداء لأسراهم، بعثت زينب رضي الله عنها وأرضاها في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلائه. طبعا زينب أكبر واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام أكبر بناته عليه الصلاة والسلام، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة. يعني السيدة خديجة لما زوجت ابنتها زينب رضي الله عنها وأرضاها أعطتها قلادة لها، فالسيدة زينب أرسلت هذه القلادة تفتدي بها زوجها رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم بعد ذلك. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة عليه الصلاة والسلام، لأنه تذكر أيام خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، فقالوا: نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه، يعني على أبي العاص بن الربيع، أن يخلي سبيل زينب رضي الله عنها وأرضاها. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصحب زينب رضي الله عنها وأرضاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على أبي العاص بن الربيع وقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، وماتت زينب كما قلنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم رقية من عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان هو عثمان بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. ولما توفيت رقية زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بأختها أم كلثوم، وتوفيت عنده عليه الصلاة والسلام. وزوج فاطمة من علي بن أبي طالب، وعلي هو علي رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم خير الرسل عن الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارق وكل خب رافضي فاسق، من كان للنبي في مكان هارون من موسى بلا نكران رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هو علي رضي الله عنه وأرضاه، ويكفي أن يقال علي حتى يعرف مكانته رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزوج بناته بالمشورة، لم يكن يفرض عليهن رأيا عليه الصلاة والسلام. فلما خطب علي فاطمة أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عليا قد ذكرك، يعني ذكرك بالزواج. فسكتت فخرج فزوجها صلى الله عليه وسلم. وطبعا إمرة البكر أن يعني تسكت. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغالي في مهور بناته عليه الصلاة والسلام. فأصدق علي رضي الله عنه وأرضاه، ف فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وفاطمة طبعا صغرى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه. درع حطمية يعني حطم السيوف تكسرها. وجهزها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث معها بخميلة ووسادة من أدم يعني جلد حشوها ليف، ورحيين وسقاء وجرتين. هذه كانت يعني بلغة المصريين مطبخ السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. هذا يعني ده كان مطبخ السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، هذا جهازها رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها ولأبنائها، كان يدعو لها ولأبنائها، فكان يقول: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما، يعني للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعلي رضي الله عنه وأرضاه. وكان عليه الصلاة والسلام لم تتوقف رعايته عليه الصلاة والسلام لبناته بعد زواجهن، بل استمرت حتى بعد الزواج. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفكر في حالهن وهن في أصعب الظروف. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج لبدر لملاقاة قريش، كانت رقية مريضة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عثمان بن عفان أن يتخلف عن غزوة بدر وأن يبقى في المدينة ليمرضها، وضرب له بسهمه في مغانم بدر، وأجره عند الله يوم القيامة. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وكان عليه الصلاة والسلام لا يتدخل في الخلافات اليسيرة التي قد تحدث بينهن وبين أزواجهن. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بيت فاطمة لم يجد عليا، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد نائم يعني. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فالنبي عليه السلام لما راح لسيدنا علي ما سألش، لم يسأل فاطمة أصلا إيه اللي حصل ولا إيه اللي جرى ولا إيه سبب المغاضبة ولا أي شيء من ذلك، بل ذهب عليه الصلاة والسلام إلى صهره علي فيعني يسترضيه ويسكن من غضبه رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا يعني الإنسان يأخذ منه أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع عليه البشر من الغضب، وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته ولا يعاب عليه، يعني لا يعاب الإنسان على ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام تزوره بناته عليه الصلاة والسلام، كانت بناته تزوره عليه الصلاة والسلام، كان إذا زارته إحدى بناته كان يحسن استقبالها ويحتفي بقدومها. وإذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا دلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة بنت رسول الله، كانت تشبه في قيامها وقعودها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت إذا دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. وفي رواية أبي داود: فأخذ بيدها وقبلها، فأخذ بيدها يعني تكريما لها رضي الله عنها وأرضاها، وقبل فاطمة رضي الله عنها، فأخذ بيدها يعني مسك إيدها وقبلها رضي الله عنها وأرضاها. وعن عائشة قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: مرحبا بابنتي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني من محبته عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يرشدهن إلى الأفضل. لما طلبت فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل أن يكبر 34 وأن يسبح 33 وأن يحمد 33، فهذا خير لهما من خادم، فهذا خير لهما من خادم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحنو عليهن ويخاف عليهن الآخرة. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليلة لفاطمة فقال لهما: ألا تصليان؟ قال علي: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهو يضرب فخذه عليه الصلاة والسلام ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، كان الإنسان أكثر شيء جدلا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي أيضا الآخرة، يعني يراعي الآخرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على مشاعرهن عليه الصلاة والسلام، ويحرص أن يسري عنهن، ويحرص على فرحهن. فلما جاءت فاطمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت. فقال لها: لم تبكين؟ السيدة عائشة هي اللي سألتها: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت. فقلت السيدة عائشة تقول: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، يعني في إيه حزنتي وفي إيه فرحتي؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي عليه الصلاة والسلام. فسألتها السيدة عائشة فقالت: إنه أسر إلي فقال: إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت. فقال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك، رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على سيدنا أبيها عليه الصلاة والسلام، على سيدنا أبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يواسي بناته ويصبرهن. فقد أرسلت إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام أن ابنا لها قبض، يعني حفيده عليه الصلاة والسلام، فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ما راحش من أول مرة، وإنما لم يذهب عليه الصلاة والسلام من أول مرة لرقته ورحمته عليه الصلاة والسلام، يعني لم يستطع أن يشاهد هذا المنظر. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها عليه الصلاة والسلام. فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن، يعني لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية، ففاضت عيناه عليه الصلاة والسلام. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمن، وإنما يرحم الله من عباده الرحمن. وكان عليه الصلاة والسلام يحزن إذا فقد إحدى بناته عليه الصلاة والسلام. فلما جاء نبأ وفاة أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها قال أنس: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان عليه الصلاة والسلام، وهذه دموع الرحمة والشفقة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان عليه الصلاة والسلام يشرف على تغسيلهن وتكفينهن، ويصلي عليهن ويدفنهن، ويقف على قبورهن ويدعو الله لهن. فعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته أم كلثوم، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، يعني إزاره عليه الصلاة والسلام، فقال أشعرنها إياه. أشعرنها إياه يعني جعلنه شعارها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد. ف يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخر إعطاء النسوة لإزاره عليه الصلاة والسلام ليكون قريب العهد من جسده الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى لا يكون بين انتقاله من جسده عليه الصلاة والسلام إلى جسدها رضي الله عنها وأرضاها فاصل. فهذه جملة من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بناته عليه الصلاة والسلام، وما كان يعاملهن به صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان يعاملهن به صلوات الله وسلامه عليه. وقد تعدى ذلك إلى أحفاده عليه الصلاة والسلام من البنات أيضا، طبعا أحفاده من الرجال الحسن والحسين رضي الله عنه، يعني رضي الله عنه الحسن بن علي والحسين بن علي وأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وزينب بنت علي بن أبي طالب وعبد الله بن عثمان بن عفان ابن رقية بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمامة بنت العاص من زينب، وعلي بن أبي العاص وهو أخو أمامة. وأمامة هذه يعني كبرت وتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعد فاطمة ومات عنها. وعلي بن أبي العاص ابن زينب توفي وقد ناهز الحلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي احنا ذكرنا خبره قبل قليل. فلم يكن له عليه الصلاة والسلام عقب إلا من ابنته فاطمة، ولذلك يقال للمنسوب حسني وحسيني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك يعامل يعني أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام من بناته، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاملهن معاملة حسنة عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يختار لهن الأسماء كما كان يختار يعني أمهاتهن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذهن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحملهن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحملهن. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص اللي هي ابنة زينب على عاتقه عليه الصلاة والسلام، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل ابنة زينب رضي الله عنها وأرضاها أمامة يحملها عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه يعني نوع من أنواع المحبة والحنان والرأفة والرحمة بهم وبأبناء وببناتهن أيضا صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله على بناته عليه الصلاة والسلام وعلى أولاده عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم على خير ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من المتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يوردنا حوضه، وأن يعني يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقينا من حوضه صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا حسن الصلاة والسلام عليه وحسن اتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا، وصلى الله وسلم على معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. معلش تأخرت عليك.